بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فذكرنا بالأمس أن الله عز وجل نجى موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل وأهلك فرعون وجنوده، وأرى الله عز وجل لبني إسرائيل عظيم آيات، رأوا بأعينهم غرق فرعون، حتى ورد في بعض الآثار أنهم لما عبروا إلى الجانب الآخر وبلغهم أن فرعون غرق ما صدقوا، قالوا يستحيل أن يموت فرعون. وقيل هذا الفرعون هو كان ابن أخت فرعون يوسف عليه السلام، وقيل عمر حوالي 400 سنة، يعني ظل كابس على نفس المصريين حوالي 400 سنة يسومهم سوء العذاب. فبعد أن وقعت هذه الآية العظيمة التي ما تخيلها أحد من بني إسرائيل فما صدقوا، فربنا عز وجل رحمة بهم، ودائما حينما نرى أن هناك آيات، الآيات ما هي إلا مزيد من رحمة الله عز وجل لتثبيت القلوب. وكما ذكرنا ونذكر دائما أن الرسل لهم وظيفة واحدة هي التذكير فقط بالميثاق الأول. لو أن رسولا من الرسل جاء بآية هذا من رحمة الله عز وجل بقومه، يعني كلما يكثر الظلم ويكثر البغي ويكثر الإعراض عن أمر الله عز وجل والبعد، فإن بعض النفوس الضعيفة تحتاج إلى مزيد من اليقين، فيجري الله عز وجل على أيدي هذه الرسل بعض الآيات. ولذلك بنرى أن كثيرا من الرسل ما كان معهم أي آية. هود عليه السلام ماذا كان معه؟ ما بشيء، إلا أنه تحداهم قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. فقال المفسرون بأن آية هود الثبات، فغالبا الآيات والآيات إذا أجراها الله عز وجل على يد نبي لا بد بعد هذه الآيات لمن كذب الهلاك، وكل من هلك من الأمم الماضية بسبب هذه الآيات، أنه جاءت الآيات ولكن كذبوا بها، كحال قوم صالح تعنتوا في إظهار وبيان أنهم لا يريدون متابعة صالح إلا بآية، وذكرهم بما مضى مما سبق من الأمم الماضية وأن جميعا هلكوا بعد الآيات. يا قوم ادخلوا عودوا إلى الله عز وجل، قالوا لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة عشراء، هذا منتهى الظلم ومنتهى البغي ومنتهى الجحود. والذي يرى هذه الآية أو لو ظهرت له هذه الآية يستحيل أن يؤمن، لأنه بإيمان العادي أو بالآيات العادية أن عنده الميثاق الأول، عنده الحجج، عنده البراهين، عنده ما يرى من نبيه صالح من عظيم إثبات آيات الله عز وجل ما يمنعه أن يكفر. وعلى الرغم من هذا إصرار على الكفر وعلى الشرك وعلى البعد عن أمر الله عز وجل والتعنت مع نبي الله صالح. يعني الإنسان إذا طلب يطلب أمر عادي، اديني برهان حجة أنك نبي بأبسط الحجج يمكن إثباتها، لكن هم تعنتوا، فكان عاقبة هذا التعنت أن أخرج الله عز وجل لهم من هذه الصخرة التي أشاروا إليها ناقة عشراء. آمنوا أيام قليلة جدا، شافوا المنظر فعلا هذا نبي، هذا صدق، هذا حق، فتابعوا صالح أياما معدودة، ثم سرعان ما انتكسوا وعادوا أشد مما كانوا من قبل، بل أجمعوا جميعا على قتل الناقة وعلى قتل صالح ومن آمن معه. هذا حال البشر. فبنو إسرائيل رأوا عظيم آيات الله عز وجل ما صدقوا، فربنا أراهم هذه الآية أن البحر لفظ الفرعون، فرأوه أصلع قصير دنين قبيح الصورة، ورأوا آثار الملح في فمه، فلما رأوه عينوه صدقوا، ما مكثوا إلا قليلا بعد هذه الآيات العظيمة إلا ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، ناس عندهم أصنام بيعبدوا، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أنا عاوزين كده يبقى لنا أصنام زي ما هم لهم أصنام. ولذلك قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل قصة يندى لها الجميع، عاين منهم المر، يعني كان هناك تنغيص مستمر مع نبي الله موسى على الرغم من أنه أقام عليهم حججا عظيمة وأراهم من عظيم آيات الله عز وجل، حتى أن الله اصطفاهم بالتوراة وبأن جميع الأنبياء كانوا من سلالتهم ومن ذريتهم، إلا أنه ما رأى منهم إلا الجحود، ما في موطن إلا ويرى خذلان، حتى كما ذكرنا لما انتقل إلى قرب أرض فلسطين وكان هناك في بعض مدن الشام قوما جبارين، أمره الله عز وجل لابتلائهم أيضا أن يذهب بهم إلى قتال هؤلاء العمالقة، كانوا أقوام عظام الجسور، مجرد أن عرض عليهم الأمر قالوا لا، حتى وصل الحال في النهاية خلاصة قولهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بعد هذه الرحلة الطويلة ورؤية الآيات، فربنا عز وجل رحمة ببني إسرائيل ما استأصلهم، يعني بعد آية فرعون هذه كانت كفيلة أن يستقيموا على أمر الله عز وجل، كانت كفيلة أن يسيحوا في الأرض دعوة إلى الله عز وجل، لكن ما فعلوا، ظلوا في حالة من العصيان وحالة من النقص واستمرار لمخالفة موسى وأيضا من بعدهم من الأنبياء، فعاقبه الله عز وجل بالتيه، يتيهون في الأرض، ظلوا في هذا التيه، يعني نزلوا في مفازة غابوا فيها مدة من الزمان ربما تزيد على 40 سنة. وفي هذه الحال طبعا بعد هذه الرحلة الطويلة قد مات هارون عليه السلام قبل موسى، ثم مات موسى وكان خارج فلسطين أو خارج الأرض المقدسة، مات عند الكثيب الأحمر ودفن فيه عليه السلام. بعد ذلك جاء أنبياء لبني إسرائيل فقط، وكل من جاء مع موسى أو بعد موسى كان خاصا بالأمة اليهودية ببني إسرائيل، فهم بلغوا عتوا وظلما عجيبا، وعلى الرغم من أن الله اصطفاهم وأعطاهم التوراة التي هي كلام الله عز وجل والتي فضلهم بها أن كتبها بيده سبحانه وتعالى، حرفوها وغيروها، وإني أقرأ يعني كثيرا من فقرات التوراة أرى كلاما يندى له الجبين، قمة الإجرام في التعامل مع الله عز وجل ويصفونه بأوصاف لا تليق، حتى أنهم جعلوا مصارعة بين الرب وبين يعقوب عليه السلام، وإن الرب كسر رجل يعقوب، كلام من هذه المهاترات. وأيضا صفات الرب بصفات بشعة جدا، قالوا يد الله مغلولة، وإلى غيرها من الصفات التي يعني الغالب يعرفها القبيحة. كذلك أيضا فيما بينهم من تحريف وظلم للأنبياء، ما تركوا نبي إلا ورموه بأبشع الثوب، حتى أن يهوذا الذي جاء من سلالته غالب الأنبياء كداود وسليمان وعيسى، يهوذا اتهموه بأقبح، حتى بالتوراة بالنص، أن يهوذا لقي امرأة بغي فشارطها على الزنا في مقابل عنز، فقالت له اعطني رهنا او من هذه المهاترات، والعياذ بالله قال وقعها، ثم بعد ذلك لم يوفي ولم يعطيها العنز. هذه اشياء تقال في حق انبياء الله عز وجل، عندهم موجودا في توراتهم المحرفة الى يومنا هذا من هذه الخرافات. المهم طبعا كان هناك ضوء يمر ويسري في بعض الانبياء أو عند أنبياء بني إسرائيل يذكرون اليهود ويذكرون بني إسرائيل ويدعونهم إلى الاستقامة، وكان صراع بين الأنبياء وبين هؤلاء القوم الذين هم أعتى أمة خلقها الله عز وجل. جاء داود عليه السلام بعد يعني معركة عنيفة وقعت بينه وبين أيضا بعض العمالقة، وانتصر فيها داود عليه السلام وملكه الله عز وجل الأرض، تملك وسخر له أشياء عظيمة، وجعل من ذريته أيضا أنبياء وعلى رأسهم سليمان عليه السلام، وسخر الله له أيضا الأرض وملكه، وكان ملكا عظيما جدا، حتى أنه سخر له الطير وسخر له الجن وسخر له الإنس، وكان يستمع حتى إلى الأشياء. والقصة المشهورة أنه لما خرج بجنوده أتوا على وادي النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، سمعها فتبسم ضحكا من قولها وقال ربي أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، إلى آخر الآية. كان ملك داود ملكا تاما، ساس الدنيا بالدين، ومن ثم قهر هذه الأمة أمة بني إسرائيل وساسهم بدين الله عز وجل، ومن خالف كان يقع عليه أشد أنواع العقاب، ثم تابعه سليمان. ولذلك أيضا لهم عند أو كلام في حق داود عليه السلام كلام بشع، وهم لا يعترفون بنبوة سليمان، كانوا يقولون داود ملك ليس نبي، وسليمان أيضا ملك، ولكن أيضا رموه بأبشع التهم والأشياء العظيمة جدا. فطبعا قصة هؤلاء الأنبياء سارت، وكانوا يدعون إلى الله عز وجل، وكما قلت ساسوا الدنيا بالدين وأقاموا أمر الله تبارك وتعالى، وكان ملك سليمان ملكا عظيما، حتى أن جنوده كانت تحمل على الريح، الريح غدوها شهر ورواحها شهر، إذا أراد أن يسير بجيشه إلى أي مكان في الأرض يجتمع الجيش فتأتي الريح فتحمد الجند جميعا بخيلهم إلى المكان الذي يريده سليمان عليه السلام رخاء حيث أصاب. وهذه الآيات العظيمة أيضا كلها يعني لتثبيت ولإقامة الحجج على بني إسرائيل، إلى أن دارت الدائرة، وكما قلت أن المنارة التي كانت في أرض الحجاز واقفة ووقع فيها الشرك اللي هم من ذرية إسماعيل عليه السلام، وبدأ الشرك يعظم ويزيد في أرض الحجاز، حتى أنه كان طبعا قلنا في الأول كانت أصنام قليلة، صارت الأصنام كثيرة جدا، بل ربما في كل حي في كل مكان أصنام، بل في كل بيت أصنام، بل كان الرجل إذا أراد أن يسافر كان يصنع له أصنام، ربما من العجوة وربما من الطين، وربما كان أحدهم يأتي إلى كثيب من الرمل أو التراب ثم يحلب فيه لبن ناقته ثم يعبده من دون الله عز وجل، يصنع منه صنم أو وثن يتقرب إليه أو به إلى الله عز وجل. هذا كان حال الجزيرة. حال الشام كما قلنا تقلبات، ولكن كان الأنبياء أو تركيز الأنبياء كانوا جميعا في أرض الشام. المهم يعني بعد حقبة من الزمان انزوت النبوة، وكان الأنبياء يأتون لقومهم خاص، كحال نبي الله زكريا وحال ولده يحيى وحال بعض الأنبياء، وبدأت قائمة في بيت المقدس يعني لخدمة بيت المقدس ولدعوة الناس إلى بعض الخير وإلى إقامة أمر الله عز وجل، لكن في حدود ضيقة جدا. وكان أهل الفضل وأهل الخير ممن استقاموا من الملة الإسرائيلية أو اليهودية أو اليهود، هؤلاء كانوا ينذرون إلى بيت المقدس، يعني يقربون أطعام ويقربون أشياء، وربما الرجل ينذر ولده ليخدم في بيت المقدس إلى آخره. من ضمن بقى الأشياء التي هناك منارة ظهرت، وكانت منارة قوية جدا كمنارة موسى عليه السلام، وهي أن امرأة وكانت زوجة لرجل يسمى عمران، وعمران هذا كان نسله إلى سليمان إلى داود إلى يهوذا إلى يعقوب إلى إسحاق إلى إبراهيم. فهذه المرأة كانت لا تلد، فمرة رأت عصفور أو طائر يطعم صغيرة، يعني حطت في بقه كده الأكل وعمال يناوله، فحنت إلى الولد، يعني دايما المرأة دايما تشعر بالأمومة، فحنت إلى الولد. ففي هذا الموطن لما شهدت هذا المنظر دعت الله عز وجل، لأن رزقها ولدا أو ما في بطنها، ما اشترطت لا ولد ولا بنت، أنها نظرت ما في بطنها محرر حر للمسجد الأقصى لبيت الله. ثم بعد ذلك الأمر عدى وعبر، فإذا بها قد أصابها حمل ثم وضعت، فوجئت بأن الذي وضعته أنثى وليس ذكر، وهي ما اشترطت، ففوجئت بهذا الأمر، ولكنها وفت بنذرها وهي تعلم أن الأنثى لا توهب لهذه الأماكن ولا ينفرد بها في مكان حتى ولو كان في مكان عبادة، ولكنها وفت ووضعت أنثاها حتى شبت وكبرت، سلمتها إلى سدنة بيت المقدس في ذلك الزمان، واتخذت مكانا شرقيا وبدأت تتعبد وتدعو الله عز وجل. كفلها زوج أختها، وفي بعض الروايات زوج خالتها، ولكن الأقرب زوج أختها، كانت أخت كبيرة وكانت تعد بمنزلة الخالة، كان زوجها زكريا وكان نبيا عليه السلام، وكفلها زكريا. طبعا كل من كان في بيت المقدس حاول كفالة مريم، لأنها أمها نذرتها، ومعنى نذر أنها خالصة في هذا المكان وانقطعت الصلة بينها وبين أمها بالنسبة للنفقة وغيرها، وهذا لا يجوز في شرعاتنا، لكن كان يجوز في الشرع أو في الدين الماضي. يعني ما فيش إنسان كده يروح هو يبنه في مكان ويسيبه ويرميه ويمشي. أمها فعلتها كده نذر تام، فتنازع بنو إسرائيل في كفالتها، والقصة معروفة أنهم جابوا الأقلام والقوها، فطفى قلم زكريا وكفلها أو كفلها زكريا. فكان يدخل عليها طبعا عشان الكفالة في طعام واهتمام وهذه الأشياء، وجد عندها رزقة، ما احتاجت إلى زكريا مرة واحدة، كفالة كاملة. قال لها أن لك هذا، وربما أطعمة عجيبة وأطعمة كانت لا ترى ولا يعرف لها في هذه البلاد، أن لك هذا، قالت هو من عند الله. طبعا أحس زكريا بأن هذه امرأة غير عادية وأن لها شأن عظيم، حتى أنه لما رأى عظيم آيات الله فيها أراد نفحه، فخلى بربه ودعا الله عز وجل، ربي لا تذرني فردا، يعني لا تدعني بلا ولد، أريد ولدا، ودعا ربه بالولد، رغم أنه كان الأمور طبعا بالنسبة له ولزوجه مستحيلة كبر السن وأن امرأته كانت عاقرة لا تلد. فربنا عز وجل استجاب له وأعطاه آية، وهذه كلها علامات ودلالات لتهيئة الجو لمريم أن يكون لها سنن، أن تكون هناك بيئة تعينها على ما سيقع عليها من عظيم بلاء ربما تتزلزل له القلوب. فبعد فترة من الفترات كانت مريم على هذه الحياة، ويرى زكريا عظيم آيات الله فيها من طعام وآيات عظيمة جدا، إلى أن كانت تصلي وهذا في خلوة، فرأت كأنها ترى رجلا، فزعت في موضع لا يدخل إليه الرجال أبدا، فقالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. استغاثت بالله عز وجل وذكرته بالله سبحانه وتعالى الرحمن أن ينصرف عنها، ففاجأ أنه رسول الله عز وجل وبشرها بغلام. طيب هذا أمر صعب عليها، كيف يكون لي غلام؟ قالت ولم يمسسني بشر لا من حلال ولا من حرام، ما أحد قاربني قط، فأنا يكون لي الولد؟ فقال أمر الله عز وجل فيك. وطبعا الراجح أنها حملت كما تحمل النساء، يعني بعض الإسرائيليات في لحظة مش عارف إيه وحصل لها، لا هي حملت كما تحمل النساء، ولكن كان لا يظهر حملها، إلى أن جاءها المخاض ووضعت وليدها. طبعا لما رأت هذا الولد وليس لها زوج تمنت الموت، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لا أعرف أحدا ولا يعرفني أحد. طبعا هذه المحنة العظيمة أثرت وزلزلت يعني قلب مريم رضي الله عنها، فأتت به قومها تحمله، الناس فجعوا وتعجبوا، قالوا أن لك هذا؟ من أين هذا الغلام؟ من أين جئت به؟ طبعا ما تكلمت، ماذا تقول؟ فأشارت إليه، فالله عز وجل أنطق غلامها، وهذا من عظيم الآيات، وكل هذه آيات لبني إسرائيل. ولذلك عيسى عليه السلام ومن سبقه من الأنبياء من بعد موسى عليه السلام جميعا كانوا لأمة واحدة فقط اللي هم بنو إسرائيل. فنطق الغلام وبين أنه عبد الله ورسوله، وأن الله عز وجل يعني خلقه بلا أب ليكون آية لهؤلاء القوم، وأنه سيكون داعيا إلى الله عز وجل ومعه الإنجيل وسيقوم بالتوراة وإلى آخر ما قال عليه السلام. في هذا اللحظة انقسم الناس أقسام، يعني في نوع من الشك ونوع من الريب، أهلها وأهل بيت المقدس اللي هم كانوا أحبار وأنبياء وعلماء صدقوها وما خالفوا في هذا أبدا، وخاصة لما رأوا الآية بكلام عيسى عليه السلام قالوا أنت صادقة. أما باقون من بني إسرائيل من جلدتهم ممن كانوا على حالة من التفريط والنقوص عن أمر الله عز وجل قالوا من أين لها، وبدأوا يفحفروا وبدأوا يتكلمون ويثيرون شبهات، حتى بعد أن شب عيسى عليه السلام وصار رجلا اخترعوا قصة. كان هناك رجل، وكان هذا قريبا أو قريب من مريم، يعني قيل كان ابن خالتها أو ابن عمها، كان يسمى يوسف النجار، وكان هذا الرجل حريصا جدا على حماية وحراسة هذه الأسرة مريم وولدها. فلما رأوا اليهود كثرة اتصال هذا الرجل بهذه الأسرة اتهموه مع مريم، وشاع هذا الخبر وتكلموا بهذا، وهناك في هذا كلام كثير عند اليهود عليهم من الله ما يستحقون. بعد هذا قام عيسى عليه السلام والتكذيب عظيم وشديد، حتى أنه كان في مجلس من المجالس فيه جمع كبير، فبدأ يتكلم كذبوه ورموه وقذفوه في أمه، فرأى رجلا أعمى كان يجلس فأراد أن يريهم آية. ربنا عز وجل ثبته وعطاه آيات عظيمة جدا، لأن العقول ما استوعبت قصة عيسى عليه السلام، رغم أن الأمر بسيط، الذي خلق آدم والذي خلق حواء قادر على أن يخلق غير هؤلاء. فقال لهذا الرجل كان أعمى، أعطاه كرسي وقال خذ هذا وامشي به، قال إني لأبصر ضرير، فقال سر به، فسار الرجل فإذا هو مبصر. وظل يريهم آيات عظيمة جدا، يبرئ الأكمه والأبرص. بعض متعنت بني إسرائيل قالوا طب الميت ده، عندنا ميت بقاله 5-7 أيام، لو أنت نبي إحييه يذهب ويحتي، يخرجه من القبر ويخرج ويمشي. آيات عظيمات باهرات يريها نبي الله عيسى لهؤلاء، ولكن هذه الأمة مصرة على هتك عرض مريم عليه السلام ولاذوا كلاما. وطبعا كان أهل الخير وأهل التقى ينزوون، والدفاع كان هزيل، ولكن الله عز وجل برأها وأرى هؤلاء القوم آيات عظيمة جدا على يد ولدها. المهم أن بني إسرائيل وقع عندهم نوع من الغيرة والحقد وثارت الشكوك وكثر الكلام، حتى ذهبوا إلى ملك ظالم كان من أظلم الناس، وكان في رومانيا أو في روما أقصد، يعني فوق بلاد الشام. كانت الدولة الرومانية في ذلك الوقت دولة وثنية ليس فيها دين، فأغروه بعيسى عليه السلام، ذهبوا إليه وقدموا له الهدايا وقدموا له أشياء عظيمة جدا، وقالوا عندنا واحد يدعي أنه جاء بلا أب ويدعو إلى الله عز وجل، وأغروه به. حتى طبعا قصة في النهاية أو في نهايتها أنه هجم بجنوده وظل يطارد عيسى عليه السلام، حتى أخبر أنه كان في مكان وكان معه بعض أصحابه، وطبعا كل من كان يسير مع عيسى كان يؤخذ ويعذب ويقتل على يد هذا الملك الظالم. فأخبر هذا الملك بوجود عيسى في المكان معين ومعه جماعة من أصحابه، فحاصر هذا المكان ومعهم السيوف وأراد أن يقتل عيسى عليه السلام قتلة بشعة، يقتله صلبا ويضع الشوك على رأسه، ويكون هذا علامة على انتهاء هذا الدعية الذي يزعم أنه نبي. وفعلا تابعه، كانوا بني إسرائيل معه وساروا حتى حوصر المكان. فربنا عز وجل ألقى نوما على عيسى عليه السلام ثم رفع إلى السماء. وفي بعض الروايات أنه قال من منكم يضحي ويلقى عليه الشبه، أي شبه، فأحد طلابي قال أنا، وألقي عليها أنه الشبه يعني شبيه عيسى عليه السلام، ورفع عيسى إلى السماء وأخذ شبيه عيسى وصلب، وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه له، يعني هذا الشبيه الذي ضحى بنفسه. وهؤلاء الذين رأوا هذه الآية أيضا أخذوا، ومنهم من هرب وأخبروا بهذا الأمر. المهم طبعا وقع عند هؤلاء الذين كانوا على مسافة بعيدة وما يعني عاصروا، رفع عيسى إلى السماء، وكان هذا قيل في يوم الخميس صبيحة الجمعة، وقيل في يوم الجمعة صبيحة السبت، يعني ليلة الإيه السبت، قيل رفع عيسى إلى السماء. طبعا وقع طبعا خلاف كبير جدا عند كثير من الناس، منهم من قالوا قتل، ومنهم من قالوا هو الله وكان في الأرض ورفع، ومنهم من قال هو ابن الله ورفع، وقيل قليلا جدا قالوا هو عبد الله ورسوله ورفع إلى السماء وكان هناك شبه. وظل هذا القول اللي هو قول أنه عبد نبي رسول وليس بإله ورفع إلى السماء عند قلة من بني إسرائيل. ثم بعد ذلك، بعد هذا الحدث وهذا الملك الظالم ظل يتتبع أصحاب عيسى عليه السلام إلى أن قتل الغالب منه والباقي صاروا في حال اختفاء، واندثرت آثار نبوة عيسى عليه السلام فترة بسيطة جدا. بعد 35 سنة تقريبا تماما كان هناك رجل، وكان حبرا عظيما كبيرا من اليهود، وكان على صلة بملوك الرومان، هذا رجل فكر في حيلة شيطانية، وجد أن اليهود كان يقولون بأن عيسى ابن زنا، وهم يقولون هذا وإلى يومنا هذا يقولون هذا. وذلك أنت تتعجب حينما تقرأ في الديانة اليهودية أنهم يرمون عيسى أنه ابن زنا، وإلى يومنا هذا يقولون هذا. فما الذي جعلهم يتفقون اليهود مع النصارى على حرب الإسلام، رغم أنهم يختلفون تماما في أصول دينهم وفروعهم؟ يعني النصارى يقولون عيسى ابن الله، يقول لك لا هذا ليس، هذا ابن زنا، واتهموه بيوسف النجار هذا. لكن هذا الاتفاق هو الغرض منه حرب الإسلام، عندهم عدو واحد، إذا اتفقوا على هذا العدو وأجهضوه يتجه بعضهم إلى بعض فيما بعد، ولكن لن يحدث هذا إن شاء الله تعالى. المهم في سنة حوالي 35 كان رجل يهودي اسمه شاول، شاول سمى نفسه بولس، وتقرب إلى إمبراطورية الروم، وبدأ يفشي ويقول بأن عيسى ما كان عبدا، إنما هو ابن الله عز وجل، والله تبارك وتعالى، يعني تعالى الله عن قول علوا كبيرة، قد أخذه أو استضعه من مريم وأتى منها الولد فصار هذا ولدا لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرة، وصارت هذه قضية أثيرت وتبعوا على هذا جماعة، وظل هذا الأمر يفش ويسير وينتقل ينقله من مكان إلى مكان بأن عيسى ما كان نبيا وما كان بشرا، إنما كان هو ابن الله عز وجل، مات في يوم الخميس ليلة الجمعة أو الجمعة ليلة السبت، ثم أحياه الله في يوم الأحد، ثم رفع إلى السماء وهو يجلس على عرش أو بجوار عرش الله عز وجل. لو لاحظتم في عقيدة عند النصارى عجيبة، يعني عيد النصارى في أي يوم؟ يوم إيه؟ الأحد. فكلمة أحد باللغة الإنجليزية اسمها إيه؟ صن، يعني إيه؟ شمس، يوم الشمس. فأخذت هذه العقيدة الوثنية عند النصارى من تثليث وغيره من العقائد الفرعونية الإغريقية التي كانت موجودة في ذلكم الزمان، التي نقلها شاؤول هذا بولس وغيره من الذين أفسدوا دين النصارى بهذه التفريعات التي وقعت. ومن ثم نرى أن أصول الديانة النصرانية الآن هي أصول وثنية. لو أحد قرأ وقارن بين عقائد الفراعنة وغيرها مما عندهم يرى أنها مشابهة تماما مما عند الديانة النصرانية. للحديث بقية، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.